بجاز.
علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. أمامي بعض الأسئلة في الرسائل. أمة الله تسأل: هل لبس البنطلون أمام الزوج فيه تشبه بالرجال؟ هو ليس، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن البنطلون زي رجالي. نعم، هو بيغلب في العصر الحديث على الرجال، على الرجال الذين يلبسون السراويل والقمصان والبدل ونحو ذلك، لكن البنطلون قد يكون خارجيا وقد يكون داخليا. البنطلون الداخلي بيلبسه الرجال والنساء والأطفال خاصة في الشتاء، اللي بتسمى في اللغة العربية السراويل، فهي ليست زيا رجاليا لنقول بالتشبه. قضية المرأة تتجمل لزوجها بلبس بنطلون ضيق أو واسع، هذه قضية ليست محل نظر، قضية محل إباحة بالاتفاق، لا أعلم حرجا في ذلك، لكن الحرج في لبس هذه الملابس أمام غير المحارم، لبس هذه الملابس خارج البيت هنا الحرج، لكن أمام الزوج، الزوجة تلبس البنطال الضيق أو الواسع أو لا تلبسه، هي في بيتها أمام زوجها أعطاها الله تبارك وتعالى حرية واسعة في ذلك، فلا نحرج ولا نضيق. أيضا سؤال أمامي: كيف أتعامل مع أخ لي بعد وفاة والدنا قسم الميراث ولكنه ضيع ماله في وقت قصير، اعتاد مني السلف ولا يرد ويكذب ويدعي الأزمات ليأخذ المال؟ قلت له مرة لا فغضب وقاطعني وقال: دي فلوس أبونا، هذه فلوس أبينا. طبعا هذا كلام غير منضبط، فلوس أبوك في حياة أبوك، مال أبيك كان في حياة أبيك، لما مات أبوك انتقل ماله إلى ورثته، أنت وريث وأختك وريثة وأنت الذي قسمت الميراث. قضية أن أختك تعطيك في أزمة، هذه مسألة ترجع لها هي ولتقدرها، تقرضك أو تهبك هذه مسألة ترجع إليها هي، هي التي تقدرها وتقدر فيها المصالح والمفاسد. وإذا كنت أنت لا تؤتمن على الأموال و يعني من كان هذا حاله يقال له في الشرع السفيه. السفيه هو الذي يضيع المال وينفق المال فيما يحرم وفيما لا يجوز، وهذا السفيه أمر الشرع بحمايته، كان صغيرا أو كان مجنونا أو كان ذا غفلة أو كان عنده قدر من السفة، الشرع أمر بحمايته بالحجر على ماله. فمن كان هذا حاله يحجر على ماله لمصلحته، فكيف بمال غيره؟ لا يضيعه، لا يمكن من تضييعه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
كم سؤال؟
اتفضلي.
بالنسبة للذكر، الذكر هل هذا صحيح؟ بالنسبة للمفتاحة، المفتاحة لي بدعة، مثلا إذا أذكر الله فيها مثلا أو أصلي على الرسول 1000 مرة باليوم كمنهج، يعني لا أستطيع أن أفوته إذا ما كانش في المفتاحة دي، يعني حتى من باب الأجر والثواب يعني وزعني كثير مسابح إلكترونية على هذا الاعتبار.
واضح سؤالك يا أختي، بارك الله فيك. واضح سؤالك. أنت
سؤالك الثالث يا شيخ.
نعم.
بالنسبة إذا في إنسان يعني حاب يتعلم أو يحفظ القرآن الكريم، هل من نصيحة يعني حتى يحفظها، وهل سهولة الحفظ يعني في عمر بالأربعينات؟
نعم.
في مجال هيك أعمار واحد يحفظ؟ ما هي قضاء الصور ياسين، سورة الرحمن، سورة نوح، هل هي من المنجيات ومتى تقرأ؟ شكرا جزيلا.
نعم. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم أبو الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وبارك في الله في قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك يا أخي محمد.
أول سؤال عن الشيخ، عايز الرقم بتاعك الخاص إن شاء الله عشان في فتوى عايز أقول لك عليها.
إن شاء الله تأخذ الرقم من الكنترول وتتواصل معي بعد الحلقة مباشرة، يعني بعد الحلقة.
وكان سؤال إن شاء الله.
إن لم تتواصل معي بعد الحلقة مباشرة ربما لا نستطيع التواصل. نعم.
موضوع الاتصال بالدكتور، في ناس، آلاف الناس هنا في السعودية كان نفسي يصور بس ما فيش، يعني بنعم بس ما تواصلش عن قلة توفير الصناديق أو أي وسيلة.
خلاص الموضوع خلص يا محمد، الموضوع خلص. تعدوا بقى بعد كده الانتخابات، تعدوا بعد ذلك لمرحلة الانتخابات القادمة، هيبقى لكم تصويت أيضا في الانتخابات. اللي عنده مشكلة في تسجيل اسمه، عنده مشكلة في تسجيل اسمه في السفارة، يسجل اسمه في القنصلية أو في السفارة لكي يتسنى له فرصة اختيار نوابه إن شاء الله. معانا اتصال آخر. طيب الأخت ذكرت عدة أسئلة. قالت الأخت تعمل فتذكر الله بقلبها حفاظا على صورتها أمام الناس، أن يظن بها رياء أو نحو هذا. لا يا أختي، الأصل في الذكر أنه ذكر القلب واللسان، يعني لا يكون كلاما ما لم أنطق به وأتكلم به. لكن إذا كان القلب فقط بيتفكر ويتدبر، ده اسمه حضور القلب. يبقى حضور القلب عبادة، عبادة، لكن لها ليست هي الذكر. الذكر شرط فيه أن يكون باللسان، وإن كانت الأخت في مكان يراها في الناس لها أن تذكر ولها أن تصمت. فإذا ذكرت تذكر في نفسها، يعني لا، ليس بالضرورة إذا حركت لساني أن يشعر الناس أنني أتكلم أو نحو هذا. لكن الأصل حد الأدنى في الكلام عموما وفي الذكر خصوصا قراءة القرآن مثلا، أن تكون هناك حركة للسان، فإذا كان مع ذلك استحضار قلب فهذا حسن وجميل. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخنا. بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. معك رجب من الغردقة يا شيخنا، كيف الحال؟
أبا أخ رجب، الله يبارك فيك.
يا مرحبا سيدنا.
الله يبارك فيك.
السؤال يعني لأهل التخصص.
لسه شايفين الحلقة بتاعت الدكتور محمد في عندكم في الغردقة ما شاء الله.
أبشر حضرتك والمشاهدين إن في زيارة الشيخ محمد أسلم رجلان من روسيا بفضل الله على يد
الشيخ. ما شاء الله.
بفضل الله.
ربنا يتقبل.
آمين. سؤال سيدنا في قناة الإسلام في مدينة الغردقة من حوالي
لا أعد السؤال يا رجب أعد السؤال ما سمعتش
إن شاء الله. في عائلة اعتنقت الإسلام بفضل الله كاملة
ما شاء الله
بفضل الله رجل وامرأته والابن والبنت بفضل الله والآن الابن يود أن يتزوج من مسلمة عندهم في بلجيكا فهو يريد أن يعقد عليها على الطريق الذي عندنا في المسجد وهناك يعني لا يكون عندهم الأمر متاح لهذا فهو بيسأل دلوقتي الأمر هيكون قانونيا هناك زواج قانوني فهو يود أن يعني هل ممكن بعد الزواج لما يأتي إلى مصر أو إلى الغردقة هل ممكن أن يجلس في مسجد ويعقد عليها
لا الأول يا رجب أنا ما أعرفش الزواج القانوني هناك أتبقى إجراءاته إيه الأول لابد أن يعقد عقدا شرعيا سواء في مسجد أو مش في مسجد حتى لو في البيت
نعم
العقد الشرعي عبارة عن ولي البنت هذه يعقد لها فيقول له زوجتك فيقول هذا الولد ربنا يبارك فيه قبلت في حضور مجموعة من الشهود اثنين على الحد الأدنى الأقل اثنين من الشهود غير الولي وغير الزوج ده العقد الشرعي لابد أن يعقد فيقول له زوجتك فيقول قبلت أو يقول زوجني فيقول زوجتك فيقول قبلت أمام الشهود ويسمي المهر ونحو هذا ده اسمه عقد شرعي لابد أن يحرص عليه أما العقد القانوني عندهم فهذا توثيق للحقوق والإجراءات لا مانع منه مسألة أنه يأتي بعد ذلك فيشهر في المسجد في مصر مثلا لأن هذا غير متاح عندهم في بلدهم لا مانع أنه يأتي يحتفل هنا يعمل زي مش يعني حفل
مجرد احتفال
نسميه احتفال واحتفاء بهذه الأسرة المسلمة الجديدة خاصة وأنها وأن هذه الثمرة هذا الولد كان على غير الإسلام وهداه الله مع والده ووالدته وأسرته جمع الإسلام فنسأل الله أن يثبتهم وأن يأجركم يا رجب
آمين سيدنا آمين بارك آمين الله فيك
بارك الله فيك الله يكرمك أخ رجب من جمعية سماحة الإسلام في الغردقة الحقيقة يقومون بدور يعني محمود في هداية الناس ودعوة الناس إلى الحق وهو يعني وجودهم في الغردقة أتاح لهم التعامل مع السياح من سائر الجنسيات يعطونهم الكتيبات المترجمة إلى كل لغات الدنيا الحية تقريبا ويفتح الله بهم ويفتح الله عليهم فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وأن يهديهم وأن يهدي بنا وبهم وأن يكتب لنا الأجر والثواب إنه على كل شيء قدير معنا اتصال طيب آمة الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال
تفضل
الاستحلام لو استحلمت بعد الفجر وأنا صايمة بيفسد الصيام
لا يفسد الصيام
نعم
لا يفسد الصيام صحيح الصيام صحيح إذا نام إذا نام الصائم فاحتلم وهو نائم فهذا لا يفسد صيامه نعم يجب عليه الغسل بعد الاحتلام بعد الاستيقاظ يغتسل للصلاة لكن صيامه صحيح لا يتأثر الصيام ولو كان يجامع مثلا امرأته أو تجامع زوجها من الليل ثم نام قبل الفجر على نية الصيام فاستيقظ بعد الفجر يغتسل للصلاة ولا شيء عليهما الصيام صحيح فسواء حصل الاحتلام في أثناء النوم أثناء الصوم أو حصل الجماع بالليل ثم أدرك الصبح كل هذا لا يؤثر على صحة الصيام
طب لو سمحت عايز رقم حضرتك معلش في الفتوى كده
ممكن تتواصلي معايا الرقم في الكنترول تتواصلي بعد الحلقة مباشرة لأن تليفوني بيبقى مش متاح بعد كده بعد الحلقة مباشرة ساعة ساعة ونص بعد الحلقة إن شاء الله تتواصلي معي إن شاء الله معانا اتصالات الأخت سألت عن المسبحة طبعا المسبحة ليس لها ذكر في السنة يعني ليست من السنة ليست من السنة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم آلة للتسبيح أو للذكر سواء كانت الحصى أو نحو هذا لكن ثبت عن بعض الصحابة أنهم استخدموا بعض الأشياء الشبيهة يعني يروى عن أبي هريرة أن كان له خيط فيه 1000 عقدة لا ينام حتى يسبح الله 1000 تسبيح إن صحت هذه الرواية أو حتى إن لم تصح القاعدة الشرعية أن هذا لا يقال عنه سنة ولا يقال عنه بدعة وإنما هذا يقال عنه جائز. فاستخدام المسبحة خاصة في الأذكار المطلقة، الأخت قالت عايز أصلي على النبي 1000 مرة أو عايز أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فعندي سبحة فيها 100 حبة فأستخدمها في إجراء هذا الذكر، هل هذا يجوز؟ أقول نعم يجوز، نعم يجوز، وليس فيه خلافا للسنة خاصة في الذكر المطلق. لكن أنا لا أحب أن تتخذ المسبحة شعارا، عيب أو أن الرجل يبقى ماسك السبحة في إيده وعمالي يعقد حبتها في يده وهو يتكلم أو هو يجلس أمام الشاشة في التلفزيون أو غير ذلك. هذه التي نقول عنها باللغة المصرية العامية منظرة. الذكر الأصل فيه أنه عبودية، نعقد القلب على العبادة ونخلص الله في العبادة ونجري العبادة على وجه صحيح ولا نرائي ولا نباهي، هذا هو الأصل في كل العبادات ومنها الذكر. لكن تحريك حبات المسبحة والعبث بالمسبحة بعد الصلاة كذلك، الأولى أن أعقد التسبيح على يدي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أعقد 33 دول 15 لأن في 3 عقل في كل أصبع يبقى 15 وكمان مرة 15 ومرة أصابع واحد يبقى 33، سهلة جدا في الحساب، بدل ما أتوه في حسبة 33 بعد الصلاة مثلا. هذا أمر هو الأصل، لكن أنا لا أرى بأسا باستخدام المسبحة خاصة في الذكر المطلق، خاصة في الذكر المطلق، خاصة وأنا مثلا في بيتي أو أنا نائم على سريري، إيه المانع يكون جنبي مسبحتي فأختم بذكر؟ لا يوجد مانع من هذا مطلقا، خاصة إذا كان الإنسان بدونها لا يأتي بالذكر الذي يريده أو لا يتوقعه على الوجه الأكمل أو على الوجه المأمول. بعض أهل العلم قالوا المسبحة بدعة وأنها ليست من السنة وأنها كانت مأخوذة من ديانات قبل الإسلام، هذا كلام صحيح، كلام صحيح، نحن لا ننسبها للسنة لكن ننسبها للإباحة والجواز، فإذا قلنا بالإباحة فهذا اختيارنا ولا بأس في ذلك، كما قلت خاصة في الأذكار المطلقة، خاصة في الأذكار المطلقة. أما القيود التي قيدت بها استعمالها، أنا لا أحب أن تتخذ شعارا، لا أحب أن أسبح بها بعد الصلاة، تكفيني يدي أو يدي، لكن إذا استخدمت بعد ذلك في الذكر المطلق استخداما أستفيد بها فيه فأنا لا أرى بأسا بهذا. والرأي الآخر أنا أحترمه وأجل قائلي، لكن أنا أرجح هذا الرأي. كذلك مسألة صور المنجيات، سورة الرحمن أو سورة لم يصح في سورة الرحمن ولا في سورة الواقعة ولا في سورة من سور القرآن أنها منجيات. منجيات من ماذا؟ الحديث الوحيد الذي يصح في هذا هو قراءة سورة الملك بالليل، إما في قيام الليل وإما قراءتها ليلا، إما أن نقرأها في صلاة وإما أن نقرأها في غير صلاة، وقد جاء في الحديث أنها تقرأ في الصلاة. فقراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، السورة 30 آية دي صح في الحديث أنها شفعت لصاحبها فنجاه الله من عذاب القبر، فتسمى منجية، تسمى منجية، هذا صح. أما غير ذلك من الصور فلم يصح فيه فضل خاص، لكن قراءة القرآن في الجملة تنجي، قراءة القرآن في الجملة تنجي، أي قرآن أقرأه للتعبد أتعبد به لله رب العالمين هذا ينجيني من عذاب الله، وهذا أتوقع به وآمل به ثواب الله، والله أعلم. معنا اتصال، أنا مش سامعك.
ألو،
الأخت آلاء، السلام عليكم.
عليكم السلام، سمحتي شيخ، كنت عايزة بس أسأل، جدتي مريضة بالسكر وبتاخد أنسولين كل يوم يوميا.
نعم.
فسألت الدكتور عن الصيام النوافل، قال لها يعني إن هي ما ينفعش تصوم، فهل دي عليها زكاة؟
لا، النوافل ما فيش عليها حاجة، النوافل النوافل أنا قلت في رمضان، لو تذكري يا آلاء، أنا قلت في رمضان إن بعض الأبحاث الطبية الموثوق بها يعني وصلت إلينا أنه لا يجوز لمريض السكر الذي يتعاطى الحقن الأنسولين أن يصوم، فأنا قلت المريض السكر في رمضان لا تصوم، مريض السكر الذي يتعاطى الأنسولين كحق هذا يضره الصوم، فقلت على الهواء لا تصوموا، أطعم عن كل يوم مسكينا. لكن في غير رمضان الصيام تطوع، تطوع إذا كان الصوم يضرها ويضر بصحتها لا تصوم، لا تصوم لا فريضة ولا تصوم تطوع، وعندها من الصالحات الكثير، ممكن بقى تتصدق، مش كفارة لصيام التطوع، صيام التطوع خلاص هي حرة تصوم او ما تصومش، لكن عمل صالح بديل، إذا كنت أعجزت عن صيام النافلة لا أعجز عن صدقة النافلة، لا أعجز عن صلاة النافلة، لا أعجز عن كلمة الذكر، لا أعجز عن النصح للمسلمين. هناك بدائل في النوافل. إذا سد أمامي باب فتحت أمامي أبواب كثيرة من الخير فلا أغلقها. واضح يا ألاء؟ معنا اتصال. أمامي سؤال عجيب جدا في الرسائل القصيرة، في الرسائل التي بين يدي. السائل أو السائلة بيقول أمي لابسها جن يهودي، إلا لما يسيطر عليها تفعل أفعال غير مرضية، ترمي المصحف، تسب، تأتي بأشياء قبيحة، هل هذا حرام؟ طبعا طبعا هذه الأفعال التي ذكرت لا تقع من إنسان عاقل في حال صحوته. أمك مريضة، أمك مريضة، مسألة بقى أنه جن يهودي ولا جن إسرائيلي ولا جن تايلاندي، هذا من التزيد الذي يقع فيه كثير من الناس. نحن لنا نظرة تعتمد النصوص الصحيحة في قضية المس، مس الشيطان. الشيطان له مس لبني آدم، يمس ربما يؤذي، لكن ليس المس بالضرورة لبسا، ليس المس بالضرورة لبسا ولا سيطرة على الإنسان الحر. الله أعطانا اختيارا وأعطانا حرية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان اللعين: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لابد أن أنا أعتقد كده، أعتقد أن ليس للشيطان سلطان على من والى الله، ليس له سلطان إلا على من تولاه، اللي يروح له بالذنوب والمعاصي، اللي يذهب إليه بالعقائد الفاسدة ربما يتسلط عليه الشيطان، وكثيرا ما يتسلط عليه الشيطان. لكن الذي يأتي ربه يحتمي، يقول أعوذ بالله، ألوذ بك يا رب، ألوذ بجنابك وأحتمي بجنابك، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. أحتمي بربي، لا يقدر علي الشيطان، إن الشيطان إذا سببته أو لعنته يتعاظم حتى يصير كالجبل ويقول صرعت بقوتي، ولكن إذا ذكرت الله خنس فصار كالذباب، لأنه لا يعظم مع ذكر الله شيء. نقول لكل إنسان تسلط عليه الشيطان: أين أنت من باب الرحمن؟ أين أنت من الله؟ أين أنت من اللجوء إليه؟ أين أنت من الاحتماء به؟ أين أنت من اللياذ والعياذ به سبحانه وتعالى؟ سينجيك من كل سوء. لكن قضية جن يهودي بيتكلم مش عارف باللغة الفلانية، هذا تزيد من بعض إخواننا الذين يتعاطون قضية العلاج ولا دليل عليه، ولو تكلم على لسان المرأة وقال أنا يهودي. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة واضحة، قال: كذبك وهو صدقك وهو كذوب، في قصة أبي هريرة مع صدقة الفطر، وقد تمثل له رجلا فقال صدقك وهو كذوب، فكيف نجعل الكلام الذي يلقيه على الألسنة هو المستند وهو المعتمد؟ مستندنا كلام الله، مستندنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمادنا على الله عز وجل. معنا سؤال اتصال. السلام عليكم.
قالوا السلام عليكم يا شيخ.
اتفضلي يا أمة الله.
عندي سؤال يا شيخ، هل مداعبة الزوج لزوجته ينقض الوضوء الأكبر؟ والسؤال الثاني،
يعني انت تقصدي مداعبة الزوج لزوجته تقتضي الغسل يعني؟
ايه نعم. السؤال الثاني، كيفية المسح على الجوارب لو سمحت.
ماشي، بارك الله فيك. هل مداعبة الزوج لزوجته تستوجب الغسل؟ لو ترتب على مداعبة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها أن أمن الزوج أنزل المني، أنزل الماء الدافق، أو أنزلت المرأة الماء الدافق الذي ينزل في الجماع وينزل عند الاحتلام، في الحالة دي يجب الغسل. هيبقى الغسل مش واجب على المداعبة، واجب على إنزال الماء الدافق. إذا داعب الرجل امرأته أو داعبت المرأة زوجها فأنزل الماء الدافق الذي يكون منه الولد أنزل المني هنا عليه الغسل لنزول المني. أما إذا داعب الرجل امرأته فأنزل المزي، المزي هو ماء رقيق ينزل عند المداعبة لا يصل إلى حد الماء الدافق، فهذا ليس فيه غسل وإنما فيه الوضوء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال اغسل ذكرك وتوضأ. يبقى القضية مش في المداعبة، القضية فيما يترتب على المداعبة. إن نزل الماء الدافق وجب الغسل، إذا نزل المزي وهو ليس الماء الدافق فيه الوضوء، إذا لم ينزل شيء فليس عليهما شيء والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد يا شيخ أن أسألك ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول، أريد أن أعرف ما الفرق بين المنام والرؤية.
نعم.
وسؤالي الثاني، أريد أن أعبد الله لدرجة أن أصل إن شاء الله إلى درجة أولياء الله الصالحين.
نعم.
والله يا شيخ إني أجاهد نفسي لأصل لهذه الدرجة.
أعانك الله.
إن شاء الله.
سؤالك الثالث.
فقط أريد ما الذي أريد أن أفعله لأصل لهذه الدرجة من إني
سؤالك غير الثالث.
رياء يا شيخ.
سؤالك الثالث.
رياء. فقط.
سؤالك الثالث.
فقط لكي أعلمك ماذا أفعل.
لا 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 تعلميني، أنا سأعلمك ماذا تفعلين. لا تعلميني. خلي عملك اجعلي عملك بينك وبين الله. لا تخبري على
عمله بيني وبين الله.
بينك وبين الله. لا تخبري به أحدا. ثم اسمعيني في الجواب إن شاء الله.
زدني أحس أني لا أرضي لله بقدر ما أرضي.
اسمعي الجواب الذي يرضيك إن شاء الله. اسمعي بارك الله فيك. الأخت سألت سؤالين، ما الفرق بين المنام والرؤية؟ كلمة المنام لها معاني كتير، منها المنام يعني النوم أو مكان النوم، يعني والمنام يعني الحلم. معنى تاني أقول شفت منام يعني شفت حلم، والرؤية برضو حلم، بس في تفرقة دقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلم من الشيطان، ان انا اشوف في نومي حاجة ممكن تكون من الشيطان. زي ايه؟ واحد شاف دماغه بتطير، واحد شاف ناس بيجروا وراه وبيجروا خلفه وبيخش في مهالك، بيتفرج على افلام واضح خيال علمي فاثرت عليه، نقول له هذا من الشيطان، استعذ بالله. اذا رأى الانسان في نومه ما يكره فليستعذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي فإنه لا يضره. يدفل عن يساره ثلاثا بعد أن يستعيذ بالله لا يضره. لكن الرؤية من الله، الرؤية الصالحة، الرؤية تقيد بأنها صالحة، يعني أن يرى بشارة، أن يرى نذارة، نذير يعني يتقال له خد بالك احذر، أو يتقال له أبشر بأي صورة من الصور وقد تكون رمزية، فهذا من الله، وتحمل الرؤية على أفضل محاملها في التعبير والتأويل. الأخت بتقول كيف أبلغ درجة الولاية والإحسان في العبادة، أريد أن أرضي ربي على الوجه الذي يحب والوجه الذي يرضيه. أقول لها يا أختي، أولا بعد علاقتك بالله عز وجل توحيد، لا نشرك بالله أحدا ولا نشرك بالله شيئا، يقين إخلاص صدق توكل اعتماد على الله رضا بالله، كل هذه الأشياء تبدأ من القلب. ثم ننتقل إلى العمل. أولا أداء الفرائض. لا خير في عبد لا يؤدي ما فرضه الله عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الولاية، انتبهي يا أختي واستمعي، يقول الله عز وجل، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب كيف يكون الإنسان وليا؟ قال الله عز وجل في الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى قدامك طريقين، الطريق الأول الفرائض، اوعي تنزلي عن حد الفرائض، تؤدين 5 صلوات في اليوم والليلة، تصومين شهرا في السنة هو شهر رمضان، تؤدين زكاة مالك خالصة لله عز وجل تصلين بها، ثم بعد ذلك في نوافل كثيرة، تتصدقين صدقة التطوع، تحجين حجة الفريضة، تحجين تطوع أو تعتمرين، تصلين بعد الفريضة النوافل، وهكذا. هذا باب للمنافسة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. هات يا ابني عندك الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل.
حلفت يمين طلاق.
قلت ايه؟
قلت لزوجتي انت طالق. هذا اللفظ صحيح او باطل؟
يعني ايه صحيح؟
يعني اللفظ طلاق مش طلاق.
يعني انت بتقول طالق من غير الهمزه يعني؟
انا قلت طالق.
طب ما انت طالق. ما دي لغتك، انت بتتكلم بالقاف ولا بتتكلم بالهمزه؟
لا اتكلمت بالهمزه.
انت اصلا طالق. بتتكلم بالهمزه من غير الحاله دي، انت اصلا بتتكلم بالهمزه ولا بالقاف؟
بتكلم بالهمزه.
لما بتقول لواحد يا قليل الادب ولا تقول له يا قليل الادب؟
لا بقول قليل.
طيب ما هي قليل، هي قليل.
ايوه.
يبقى احنا اصلا ما بنتكلمش بالقاف، مش كده؟
تمام.
احنا بنعبر عن القاف بالهمزه في لغتنا العاديه. لما قلت لها انت طالق مش كنت عايز تطلقها؟
انا؟
لا. امال كنت عايز تعمل ايه؟
بس هو كان
لا، انا بسالك سؤال، لما قلت لها انت طالق كنت عايز ايه؟
ساعتها؟
ساعتها؟
انا كنت ساعتها كنت ساير، كان في يعني كان
لا انا ما كلامش على ساير او هادي، انت كنت عايز ايه؟ لما تقول لها انت طالق بتقول لها امشي انا طلقتك، امشي انت طالق، مش كده؟ ولا انت بتقول لها انت طالق يعني انت حبيبتي؟ انت طالق يعني خش البيت؟
كانت نيه طلاق.
يبقى كان طلاق مش كده؟ طب اسمعني عبر الشاشه، انت طلقت قبل كده ولا لا؟
نعم.
طلقت قبل كده قبل المره دي؟
ده يعتبر يمين الثالث يا حاج.
ده الثالث. يبقى طيب اسمعني عبر الشاشه، اسمعني عبر الشاشه بارك الله فيكم. طبعا ينبغي اولا على هذا الاخ ان ياخذ زوجته ويتوجه لاقرب لجنه من لجان الفتوى، روح لجنه الفتوى بالازهر ان كنت في اي محافظه من محافظات الجمهوريه، عندك لجان فتوى، روح اقرب لجنه واعرض عليهم مشكلتك هيجاوبوك ان شاء الله. اما قضيه ان انا بقول لزوجتي، واحد بيقول لزوجته انت طالق، ده مش معناه بيقول لها حبيبتي تعالي، مش معناها ابدا بيقول لها خشي جوه البيت، والا بقى مش هنعتبر الفاظ الناس ولا كلام الناس له معاني، المعاني واضحه، الالفاظ الصريحه تدل على معاني صريحه، الالفاظ الموهمه هي اللي بنساله نقول له نيتك كانت ايه؟ كانت نيتك ايه لما قلت لفظ قال لها روحي بيت ابوكي؟ نقول له كانت نيتك ايه لما قلت لها روحي بيت ابوكي؟ تطلقها ولا تروح تستريح يومين هناك؟ يقول لي كانت نيتي اطلقها، نقول له يبقى طلاق. يقول لي لا ده انا كان نيتي تروح بيت ابوها لحد ما ترتاح، اقول له مش طلاق. يبقى اذا انا بسال عن النيه لما اللفظ يكون حمل له اوجه، انما لما اللفظ يكون لا يحتمل الا معنى واحد ما بسالش نيتك ايه؟ اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد، والكلام ده لكم اعزائي المشاهدين لنتعلم. قد يكون الانسان ثائر غضبان، قد يكون غضب اخرجه لا يدري ماذا قال، اذا كان لا يدري ماذا قال اخرجه الغضب عن الجاده، في الحاله دي لجنه الفتوى ممكن تقول له طلاقك لا يقع، هذا الطلاق لا يقع لانك كنت في حاله لا تدري ماذا قلت. الكلام ده تقرره لجنه الفتوى في الحاله اللي بتعرض عليه. عشان كده أسئلة الطلاق لا تصلح على الشاشة، لا تصلح على الهواء، وما نجيبه على الهواء منها إجابات تعليمية، إجابات تثقيفية لأعزائي المشاهدين والمستمعين والمتابعين، تعلموا نتعلم، لكن القضية الخاصة لابد أن نذهب بها إلى لجنة من لجان الفتوى لننظر في كل الملابسات التي تحيط بها. معنا اتصال. السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا حاج، أنت سبتني على التليفون كل ده.
معلش يا أم أحمد اتفضلي.
يا ابني ربنا يسترها معاكم يا رب.
اتفضلي يا أم أحمد بارك الله فيك.
يدينا بيكم بعد ربنا يا رب.
ربنا يبارك فيك اتفضلي.
بص حضرتك، أنا كنت في ظروف صعبة جدا. نعم. ربنا واحدة هو اللي كان عالم بيها يعني. فلميت فلوس يعني من الناس على أساس إن أنا يعني حد عايزها تعبان أو متضايق. فأنا كنت في نيتي وضميري كنت برمها ليا أنا. فدلوقتي انا يا ابني تعبانه عايزه ارتاح، فبحاول اطلع اللي بقدر عليه بطلعه، واللي كل ما افتكره بقول له يا رب ذكرني وبطلعه. طب ايه الاسم اللي عليا؟ انا تعبانه والله يا ابني.
تصب.
انا تعبانه.
بارك الله فيك يا
ام احمد. انا كنت في ظروف اقسم بالله.
خلاص يا ام احمد، يا ام احمد بارك الله فيك، سؤالك واضح، ربنا يبارك فيك. ممكن تقفلي الخط دلوقتي وتسمعيني من الشاشه. ام احمد كانت في ظروف تحتاج الى مساعده ماديه، بعض الناس بيثقوا فيها بتلم بعض الحالات، فهي لمت على اعتبار انها بتلم الحالة معينة وقع في كرب او في شدة، لمت من بعض صديقاتها لهذه الحالة، لكن هي في الوقت ده كانت هي بتلم لنفسها لانها كانت في كرب وفي شدة. النهاردة ربنا بيوسع عليها، بدأت تحس بحرج لانها قامت كده، يعني هي حست انها خدعت الناس، حست انها اوقعت الناس في شيء من الخديعة. انا اقول يا ام احمد عفى الله عنك، تصدقي بما تستطيعين مما يوسع الله به عليك. صحيح كان الاولى ان انت لا تعرضي بهذا الكلام، كان الاولى يعني ان انت لا تعرضي به. الناس الذين يثقون فيك كانوا سيحرصون على مساعدتك انت اذا عرفوا انك في حاجة للمساعدة، لانهم يثقون فيك ويعطونك الاموال لتنفقينها على الحالات الحرجة او الحالات التي تحتاج الى المال. فاذا عرفوا انك في موقف حرج او في حالة تقتضي المساعدة، احنا مشكلتنا يا اخوانا ان احنا بننكسف، بنستحي حيث لا يصح الحياء. يعني استحي انني اطلب مساعدة لكن امد ايدي واخد مال لا يحل لي. لا يا اخي، لو طلبت المساعدة فيها احساس بالحرج لكن اولى وافضل من انني اختلس او اسرق، اصلا يعافينا. لكن ساعات الانسان بيتحرك في موقف ما بطريقة ما لا ترضيه بعد ذلك. أم أحمد حست بهذا الإحساس وشعرت هذا الإحساس. أنا أقول لها لكي تخرج من هذا الشعور وهذا الإحساس، كل ما تتذكري وكل ما تستطيعين أن تكفري به أن أنت تتصدقي بما تستطيعين، بما يغلب على ظنك إن شاء الله، لكن يعفو الله عنك يا أم أحمد، يعفو الله عنك ويغفر الله لك. وأنا أعتقد أن كل من له عندك حق أو أعطاك بهذه النية، لعلهم بعد سماع هذه المكالمة كل يقول قد عفونا عنها، قد عفونا عنها، لأن نحن في حاجة إلى من يخاف الله، إلى من يخشى الله، إلى من يتقي الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا بالخوف والخشية والمحبة والرجاء والرجاء فيما عنده والخوف مما عنده. معنا اتصال. السلام عليكم. الاخ باسم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت فضيلة الشيخ، كنت عايز اسأل حضرتك بس، كان والدي عندنا قطعة ارض مباني، فكان قايل لوالدتي ان هو عايز يبني عليها مسجد ونبني فوقها نكمل شقة، يعني بيتها شقة لينا يعني.
نعم.
فحاليا والدي توفى، لكن احنا دلوقتي مش قادرين ان احنا نبني المسجد زي ما والدنا وصى يعني.
نعم.
وانا اخ عايز اتزوج، هل وعلى الرغم ان في مسجد على بعد 100 متر من حته الارض دي،
نعم،
فهل احنا لازم نبني المسجد كوصية والدنا الاول، ولا لنا اخ عايز يتجوز نبني له الشقه دلوقتي؟
لا، هو والدك ما وصاش انكم تبنوا مسجد، والدك كان نفسه يبني مسجد.
كان والدتي وقالت ان هو كان وصاني.
انا فهمت خلاص، يعني وصاه قال لها ابني مسجد بعد ما اموت.
لا، هو لا، نفسه يبني مسجد على الحته دي.
خليك بس معايا، خليك معايا. نعم. كان نفسه يبني مسجد على الحته دي.
أيوة.
ومات على هذه النية. لكن ما قالهاش يا ام فلان من بعدي ابن المسجد، ما قالهاش يا فلان وصيتي ان انت تبني المسجد.
بصراحة انا مش عارف نص الكلام اللي قاله لها
يعني. يبقى لازم نعرف. يبقى لازم نعرف
عشان نبني الحالتين بعد اذن حضرتك،
عشان نبني الحكم. اذا كان عنده رغبة في بناء مسجد ولم تسعفه الرغبة ولم يقدر له، فان شاء الله يؤجر بالنية. ياخد الاجر بالنية الصالحة بتاعته. احنا كم من اعمال صالحة لم نفعلها يكتبها الله لنا في موازين حسناتنا، إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. الأمر الثاني، إذا كان ما وصاش، هو كان نفسه بس وقال لها يا أم فلان عايز اعمل ونفسي اعمل. في الحالة دي ننظر بقى بعد كده بعد وفاته في المصلحة، اذا كانت المصلحة ان احنا نعمل الكلام ده نعمله، اذا كانت المصلحة ان احنا نجوز الولد اللي عايز يتجوز نجوزه، لان هنا مش وصية. اما اذا كان بقى الحالة التانية اللي حضرتك بتسأل عليها، اذا كان قد اوصى ببناء المسجد وكلف امك قال لها من بعد وفاتي لازم تقومي بالكلام ده وتبني المسجد، ننظر بقى نشوف ماله قد ايه. ان كان هذا المال كثير نبني المسجد من ثلث المال، لان الرجل له في ماله وصية، الوصية في حدود ثلث المال. والله لو كان ماله هو قطعة الارض دي كلها نقول لا، الوصية لا تكون الا في المال الكثير. ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. يبقى هنا ايه ننظر في وصيته، ان كان قد اوصى هل عنده مال كثير يسع الوصية او ما عندوش. لو ما عندوش مال كثير يسع الوصية يبقى يغفر الله له ونقسم ماله بين الورثة لان ماله قليل. لكن لو ماله كثير هنعطي الورثة وهنغنيهم وننفذ الوصية، يبقى انفاذ الوصية قبل توريث الورثة. رب العزة قال في ايات الميراث من بعض وصية يوصى بها او دين. فهنا الحالة ستختلف ان كان عنده مال كثير، ما عندوش الا حتة الارض دي، او ما عندوش الا حاجة قليلة جدا واحنا عايزين نجوز الولاد لا انا عايز اقول ايه ماله مش لجوز الولد ده هو مات، ماله يقسم بين ورثته. والدتك الكريمة لها التمن في التركة، انت واخواتك للذكر مثل حظ الانثيين، فنبدأ نحسب ماله نقسمه على ورثته. والله ورثته عايزين يبنوا له المسجد يبنوا له المسجد، عايزين يجوزوا الولد يجوزوا الولد، كل واحد يختص بماله. انتوا احرار، المسألة فيها سعة، لكن المال انتقل اليكم من لحظة الوفاة، انتقل المال من المورث الى الورثة، والله اعلم. معنا اتصال محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا محمد.
اتفضل يا اخي. قرآن بالليل يا شيخ
بتقرأ قرآن بالليل ايه يا محمد؟ يا ريت محمد يتواصل معنا مرة اخرى. معنا اتصالات يا اخوانا. طيب هل يجوز بعد اتمام صلاة الفجر قراءة احاديث من كتاب رياض الصالحين للحاضرين ام هي بدعة؟ افتوني يرحمكم الله. واضح ان السائل امام وخطيب او امام مسجد، فبيقول هل يجوز بعد ما بصلي الفجر انني اقرا احاديث من كتاب رياض الصالحين للحضور؟ لا لا باس، لا مانع. عمل درس علمي بعد الفجر ليس بدعه، عمل درس علم قراءه بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتعليق عليها شرحا وبيانا بعد صلاه الفجر ليست بدعه. بس الاولى والافضل ايها السائل انك تترك الناس يختمون صلاتهم، تختم صلاتك وتسيبهم يختموا صلاتهم وتعلن ان في درس بعد ختام الصلاة. صحيح احنا احيانا بنبقى خايفين الناس تقوم، طب ما يقوموا طالما احنا اعلننا ان في درس، اللي عايز يقعد هيقعد واللي عايز يمشي هيمشي. حتى لو انا عايز امسكهم قبل ما يمشوا مش هحبسهم، مش همنعهم المشي، لو واحد عايز يقوم هيقوم. يبقى في الحالة ديت اختم صلاتي واقرأ على الناس بعض الاحاديث واشرح لهم بعض الاحاديث درسا من دروس العلم، ألقي درسا من دروس العلم بعد الفجر، هذا ليس من البدعة في شيء، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ بعد الفجر. نعم ما كانش بقى في يوم السبت كذا يوم الحد كذا، ما كانش فيه الكلام ده، لكن احنا لو رتبنا الكلام ده في المسجد واعلنا عنه ليس من البدعة، وانما هو من باب التنظيم لدروس العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعبر ما يراه من رؤى بعد الفجر، اذا رأى رؤيا يقصها على اصحابه ويعبرها لهم، فإذا لم يرى رؤيا كان كثيرا ما يقول أيكم رأى الليلة رؤيا، فيقص ربما يقوم الرجل فيقص رؤيا فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يدع بعض أصحابه يعبرها كما فعل مع أبي بكر الصديق. هذا باب واسع، هذا باب واسع. وهل يعد هذا من الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى الشروق لاحتساب ثواب حج وعمرة كاملة؟ يعد من الذكر. لو عملنا درس علمي بعد الفجر خد له تلت ساعة او نص ساعة او اكثر او اقل، يعد من ذكر الله، نعد من الذكر ونكمل عليه لحد الشروق وناخد ثواب الحجة والعمرة. لا مانع. المسألة ليست من البدعة في شيء، المسألة أقرب إلى السنة أو أقرب إلى الجواز والإباحة، والله أعلم. يبقى نقول عنه مستحب. إذا مش عايز حضرتك تقول عليه سنة، ما تقولش سنة، لكن قول مستحب. كم من مستحب ليس بسنة؟ عايز أسبح 1000 تسبيحة، ما عنديش نص بيقول إن الرسول سبح 1000 تسبيحة. طب تسبيح 1000 تسبيحة سبحان الله 1000 مرة بدعة؟ لا، مش بدعة. اللي يعتقد إنها بدعة مخطئ. هي تبقى بدعة إمتى؟ لو عملتها بعد الصلاة، أقول للناس صل سبحوا بعد الصلاة 1000، لا الرسول قال 33. لكن في حاجة اسمها ذكر مطلق، أنا عايز أسبح 1000 تسبيح، هذا مطلق، حدش يقدر يقول لي بدعة. هذا ذكر يدخل في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. يدخل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لما قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى يدخل في ذكر الله المطلق، حدش يقول لي عليه بدعة، لأنني أمرت بالذكر، وأمرت بالذكر مطلقا ومقيدا. في المقيد قلت ألتزم السنة، في المطلق أفعل ما أستطيعه. محدش ينقل المطلق يسميه بدعة، هذا يجهل معنى السنة ومعنى البدعة ومعنى المستحب والمندوب ومعنى المباح والجائز ومعنى المكروه أو الحرام. لابد أن نعرف الأحكام الخمسة: أحكام التكليف، فيما هو واجب فرض أو واجب، وفيما هو مستحب أو مندوب، وفيما هو مباح جائز، وفيما هو مكروه. مكروه يعني تركه أولى من فعله، اللي بنسميه مكروه تنزيها. وفي حرام يجب علينا تركه ويجب علينا أن نجتنبه. إما نفهم الأحكام الخمسة ونجعلها ضابط في قضية السنة والبدعة، لا يحدث عندنا هذا الخلل في فهم السنة وفي فهم البدعة، والله أعلم. وما حدش يقول لي: كلامك يا دكتور جمال يعني ان في بدعة حسنة. انا ما جبت سيرة البدعة، انا فرقت بين السنة والبدعة وبين المستحب والجائز والواجب والحرام والمكروه. هذا باب لا يختلط بذاك الا عند من يخطئ فهم القضايا وتنزيلها تنزيلا صحيحا، والله اعلم. معنا اتصال، انا مش عارف معايا اتصال ولا لا.
الو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا ريت الاخت صوتها يظهر.
السلام عليكم.
ام يوسف، تفضلي يا ام يوسف.
ازيك يا شيخ؟
ارفعي صوتك يا ام يوسف
لو سمحت يا شيخ. يعني معلش انا اطول على حضرتك شويه، بس يا ريت تسمعني للاخر عشان احنا عايزين نحلل الموضوع ده.
لا، عندك سؤال اعرضي سؤال باختصار. عندك مشكله؟ عندك مشكله مش هينفع تعرضيها على الهوا.
لا، هو سؤال.
اتفضلي سؤال.
حضرتك، انا ليا اخويا سباك وظروفه على قده، وجارتها جارت اخويا شالت ادت لواحده لمرات اخويا دي فلوس، قالت لها ايه خدي ادي دي.
انا مش سامعك كويس يا ام يوسف، وعايزك تركزي في السؤال الله يكرمك عشان افهم السؤال.
ماشي. جارت اخويا ادت لمراته قالت لها خدي شيلي الفلوس دي لفلانه، وهي نازله اداها له.
تديها له على اي اساس؟ مساعده؟
لا، قالت لها خدي شيلي جارتنا الفلوس دي. قالت لها دي شيلها عندك قبل، وهي نازله بتديها لها.
ايوه.
وجت مرات اخويا مشيت وسابت البيت يومين، جت عند بيت حماتها هنا عشان كانت مستنيها جايه من السفر، وقالت لها ده انا مسافره، انا راح عند حماتي.
يا ام يوسف انت هتوهيني ليه؟ ايه السؤال؟
السؤال حضرتك ان الفلوس دي اتسرقت.
الفلوس؟ طب ما تقولي فلوس اتسرقت في البيت.
كلها اتسرقت، اتفتحت واتسرقت. وهي اساسا شاكه فيهم، يعني شاكه ان اهلها هم اللي سارقينها.
ايه السؤال يا ام يوسف؟
ان اهل البنت اللي هي مديها الفلوس دي هم اللي سارقينها.
ايه السؤال يا ام يوسف؟
دلوقتي الفلوس دي مصدرها ايه او هتعمل فيها ايه؟
ماشي يا ام يوسف. واحده ادتها فلوس عشان توصلها، واحده اعطتها فلوس عشان توصلها لواحده ثانيه، سابت الفلوس في البيت ونزلت، الفلوس اتسرقت. يا ابني بجاوب على السؤال. سابها، الفلوس اتسرقت. هل هي تضمن هذه الاموال؟ لا، لا تضمن هذه الاموال. مسألة بقى شك مين خدهم ومين خدهم، ده شغل التحقيقات، تبحث بقى وتحقق وتشوف. لكن انا بتكلم في هل تضمن هذا المال؟ لا تضمن هذا المال، ان لم تكن قد قصرت في حفظه لانها كانت امينة عليه. هات يا ابن الاتصال. السلام عليكم.
السلام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
ازيك يا سيد؟
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك.
الله يكرمك.
عندي سؤالان.
تفضل.
الأول رجل اشترى سيارة من تاجر.
نعم.
التاجر أقسم بالله وأكد له إن السيارة ليس فيها عيب. المهم السيارة دي 8 اتفقوا على الثمن 42,000. قبض 41 وبقى 1000 على اساس طبعا مخالفات وكده. الاخ اللي اشترى اكتشف بعد كده ان العربيه فيها عيب خطير، يعني عيب كبير يعني.
نعم.
السؤال موقف ال1000 جنيه دي يعني يلتزم بال1000 جنيه يعطيها للبائع ام لا؟
لا، اذا اكتشف عيبا خفيا خطيرا في المبيع له ان يرده. له ان يرده.
يرد ايه؟
يرد المبيع وياخد فلوسه.
مرضيش البائع.
خليك بس معايا، خليك بس معايا في الحكم الشرعي، رضي او مرضيش دي حاجه تانية.
تمام.
انا بكلمك على الحكم الشرعي.
تمام.
والحكم القانوني كمان عشان نعرف ان قانوننا هنا واخد من الشرع.
تمام.
اذا اكتشف عيبا خفيا خطيرا مؤثر، طبعا عيب مؤثر في السياره او في المبيع، الحكم الشرعي والحكم القانوني انه يرد المبيع، يقول له مش عايزه، خد سيارتك وهات فلوسي. او نمره 2 يقول له اخصم، بدل ما هي ب 42 هاخدها ب 35. واخد بالك؟
أيوه.
ينزل من قيمه المبيع بقدر ما يستوعب العيب، لان لو كنت شفت العيب ده ما كنتش هفصلها باكتر من كده.
طب
يبقى صار قدامي بديلين، البديل الاول انني ارده واخد فلوسي، البديل الثاني انني ايه؟ انقص من قيمه الايه؟ المبيع بقدر العيب. في بديل ثالث بقى ايه؟
ايوه،
انني اعفو عنه، اقول خلاص مش هرجعها.
طب والالف يا سيدنا؟
الالف من حقك تاخدها وتاخد اكتر منها، بس بشرط تعمل له جلسه حكم. يعني ايه؟ يعني تجيب ناس من اهل الخبره تقول لهم تعالوا شوفوا العربيه، شوفوا اخفى عني هذا العيب، العيب اكتشفته بعد ما اخدت العربيه، احكمهم في الحاله دي، احكموا عليه بخمسه باربعه بثلاثه، ما تدوش الالف، حكمهم ينفذ عليك وعليه. يبقى لكن انت ما تعملش من نفسك تعمل نفسك قاضي وحكم في وقت واحد. واخد بالك يا حبيبي؟ يا اخ يا اخ يا اخ انا معلش ما بلغنيش الاسم. يبقى ايه؟ لا تملك ابو رحمه، لا تملك يا ابو رحمه ان انت تبقى قاضي وحكم، قاضي ومستفيد. لكن في الحاله دي هعمل له جلسه. الجلسه دي بديل ان انا اروح المحكمه، بديل ان انا اروح القضاء. يبقى اعمل له جلسه اجيب فيها ناس من اهل الخبره ونقول له تعالى انت بعت لي السياره ديت فيها عيب كذا كذا كذا.
يعني حضرتك يقدر العيب اللي في العربيه،
يقدر العيب في العربيه وياخذ عنه مقابل مادي او يعفو، دي حاجه ترجع له. انا اديتك ثلاث بدايل، بس البديل بتاعت ان انا اخد فلوس لابد ان يحكم فيه اهل الخبره.
ما هو يا سيدنا دلوقتي البائع رافض ياخد السياره ورافض يتنازل عن الالف،
لكن ما يقدرش، لكن ما يقدرش يرفض ان في ناس تحكم. بس البديل اهو.
طب هو المشتري بقى لو حجز الالف دي وما ادهلوش ورضي
وخلاص اخد العربيه؟ لا، اذا الناس حكمت ان انت ما تديلوش الالف يبقى انت خدت الالف بحكم شرعي وحكم قضائي. لكن انت منك نفسك كده هيدن، يقول لك انت عليك الف وانت تقول له لا مالكش الف، مش كده؟ هتدنكوا في خصومه. احنا عايزين حكم يلغي الخصومه.
طيب
ميزه الحكم سواء كان حكم محكمه او حكم جلسه عرفيه انه بيقطع الخصومه.
خير.
لكن يفضل يقول لك لا ده انت عليك الف وانت اكلتي ويشنع عليك في كل مكان، وانت تفضل عليه ده انت بعتني وغشتني، وتدنكوا في مساله ما انتهتش.
هما الاثنين بعيد عن بعض، ده في مكان وده في مكان بعيد يعني.
نقول له هنعمل لك جلسه او انا مش هقبل، او اقبل بقى وخلاص. انا عن نفسي ممكن في حالتك ديت اقول هديله الالف وعوضي على الله، انا اللي كنت قليل الخبره، انا اللي ما جبتش واحد ميكانيكي يشوف. وممكن اقول لا انا هاخد حقي ومحدش يقدر يقول لي انت غلطان، بس ياخد حقي بالطرق الايه؟ الشرعيه، الطرق العرفيه المتعارف عليها، مش بان خلاص انت ليك 1000 جنيه عندي مالكش عندي حاجه. افرض السياره دي ما طلعش فيها عيب وانت بتدعي ان فيها عيب، في الحاله دي هيقول لك لا ما فيش فيها عيب، انت اللي بتدعي. افرض العيب ده حدث بسبب سوء استخدامك، كل ده اهل الخبره اللي هيحكموا فيه. خدت بالك بقى من اهميه الحكم القضائي سواء كان في محكمه او كان في جلسه عرفيه. بارك الله فيك يا ابو رحمه. الحقيقة يعني حلقتنا كانت ايه؟ كانت متنشنة شوية. معلش الأخ المسؤول عن الصوت لسه جديد معايا فمش عارف يتواصل معايا، طبعا أنا عذره ورحب بيه في القناة. كلامي كان كتير ملوش لازمة الكلام الكتير، لكن انا كنت بسعى جاهدا والله انني ابين ما وصل الي من تساؤلات، ابين المعاني الشرعية المعاني الفقهية المعاني الاجتهادية، فما كان من صواب فمن الله وبتوفيق من الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني بكم دائما في الدنيا على طاعته وعلى محبته، وفي الآخرة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى